نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله.
الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على النبي الأكرم. مرحبا بمحبي القراءة وعاشق الكتب في برنامج الخزانة الذي يأتيكم يومي السبت والأربعاء على الهواء مباشرة مع الشيخ الكتبي الدكتور عبد الله بن سالم البطاطي. حياكم الله شيخنا.
أهلا وسهلا، حياك الله وبياك يا ولدي.
نرحب أعزائنا المشاهدين بأسئلتكم على رقم الواتساب الذي يظهر لكم على الشاشة. نأخذ شيخنا سؤال تفاعلي.
نعم.
سؤال تفاعلي يقول: هل ترى أن الحاجة إلى التأليف ما زالت قائمة أم أن كتب السابقين تكفي، ولماذا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه، أما بعد، طبعا السؤال إنما هو للناس الذين يستكشفون، أو بمعنى أصح الذين عندهم نوع من الاطلاع والمقارنة بين القديم والحديث. هل ما كتبه المتقدمون في سائر العلوم يغني عن كتابة المتأخرين؟ وهل يمكن الاكتفاء بما كتبوا بحيث أننا يظل دورهم قاصرا بين الاستفادة مما كتبوا والتدريس ونحو ذلك، ولا لا يكفي، ولا ما كتبوا لا يكفي؟ نريد المبررات، ولماذا نحن نقول لماذا، نحن نريد المبررات طبعا نستكشفها طبعا نحن والجمهور. وأنا أظن والله أعلم أنهم الله أعلم سيقول لنا ما يكفي، وكلهم سيجيبوا بالنعم. أنا طبعا الآن أنا ما نظرت يعني بالضبط يعني وسويت نوع من الاستقراء لهم يعني لإجابات الجمهور، لكن نريد نعرف لماذا. يعني إن قالوا لا ما يكفي فلماذا، نحن نريد هذا الأصل. هات
أخونا عبد الله بن طالب يقول: لا شك أن العلم ليس مقصورا على أحد، لكن السابقين إذا كتبوا فإنما يكتبون باطلاع وسعة علم.
صحيح.
وما من مسألة مسائل العلم إلا ونجد السابقين يتكلموا فيها أصالة أو تبعة.
صح.
لذلك أرى أن تقتصر جهود المعاصرين على إحياء تراث السلف، تحقيق ما لم يحقق أو شرحه أو تحرير النماذج المستجدة.
شفت هذا نموذج عندنا، جزاه الله خير، هو فصل أشياء طيبة. طبعا نحن ترى سؤالنا في العلوم التي ليس محلها أنها تتطور مع الزمن، التي تتطور مع الزمن كالعلوم الطبيعية والطبية، يعني سؤال مختلف تماما ليس كلامنا فيها. كلامنا على العلوم اللي هي علوم الشرعية، سواء كانت علوم غاية أو علوم آلة، هذه هي اللي عندنا. خاصة إذا وقفنا عند بعض المقولات المشهورة أن بعض علوم الآلة يقول نبج واحترق، شو بهذا اللفظ يعني، وما زال الناس يكتبون فيها. هل يقف الدور عند الاستفادة فقط منها والقيام بشرحها وتقريبها للناس، ولا لا يمكن التأليف فيها؟ أخونا يقول لا يكفي، نشتغل بتحقيق ما كتب الماضي ونخرجها. هذا متوقع
يعني. استثنى قال نوازل مستجدة الكتابة فيها، هذا يعني
لا من خارج من عند نوازل مستجدة، ليش دخلنا في السؤال الآن؟ لا دعك من
يعني
هذا،
يرى أن التأليف ينحصر في العهد في العصر هذا في النوادر أو باقي في التحقيق.
جميل يعني. هات اللي بعده.
نور الدوسري تقول: كتب متأخرين تسهل وتشرح بعض الصعوبات في الفهم. يقول: بعض كتب المتقدمين قد يكون مفهوم، لكن القارئ قد يصدم بعبارة تحتاج شرح، بمعنى شرح متأخرين أسهل، عبارتهم أقرب لأهل زمانهم فنحن بحاجة إليها.
جميل. يعني ترى أن كتب المتقدمين لا تكفي، ولا بد للمعاصرين أن يكتبوا ويؤلفوا، وهذا يتضمن لنا بعض غايات التصنيف والتأليف، وهو تقريب العلوم إلى أهل الزمان والعصر. وهذا صحيح، شو هذا من ضمن الغايات. قد يكتب عالم من العلماء المعاصرين كتابا في نفس المجال الكتب في المتقدم، في نحو، في اللغة، في اللغة، في النحو، في التفسير، في العقيدة، في الفقه، أي مكان، لكن يكتبها بناحية تقريبية لأهل العصر بحيث أنه يقرب لهم هذا العلم. فترى أن الكتابة ولو كانت لنفس المسائل المطروقة قديما لكن بأسلوب جديد وعصري يقرب العلوم أن بحاجة إليها، فلا ينقطع التأليف. هذا أحد غايات التأليف عند المعاصرين. ها.
وأخونا حسن بن هيثم يقول: استمرار التأليف مهم لحفظ العلم كان فعل السيوطي، ولكن الأولى تحقيق المخطوطات المهمة، فهناك الكثير.
وش فعل السيوطي؟
أكثر من التأليف يعني. قال: فهناك الكثير من الكتب القيمة تطبع بعد، والله أعلم.
هو صحيح إنه في كتب عندنا مهمة مطبع، أو يعني هو يرى إن نحتاج إلى التأليف المعاصر ولا ما نحتاج؟
أيوه يقول نعم نحتاج، بس هو يقول كأنه شيخ يشير كما فعل السيوطي، يعني كان فقط جمع الكلام المتقدمين، ما كان يعني.
هو السيوطي ليس لوحده طبعا، هو في عندنا مجموعة ما شاء الله جماعين على مستوى يعني. السيوطي كان الأبرز، ولأنه كان يعد نفسه مجدد العصر. يعني أنا بعرف أن التجديد في الجمع يعني ما في تجديد في مجرد الجمع،
له إضافات يعني
كثيرة يعني. لكن هو طبعا مؤلفاته تفاوت لا أشكال، ابن المبرد، ابن طولون، كلهم جماعة واحدة، ترى ابن كمال باشا، ترى كلهم متقاربين. ذاك الزمان كان يكثر فيه الجمع كثيرا، وأكثر وأصنفوا مئات، أكثرها طبعا أجزاء صغيرة ورسائل صغيرة. القصد اللهم صل على محمد، أخونا يرى أنه يقتصر جهود المعاصرين على إخراج ما عليه المتقدمون، يعني أن التأليف المعاصر لا حاجة له. نعم.
أيوب الأخضاري يقول هناك مجالات تحتاج إلى التأليف فيها.
صحيح.
مثل شرح آيات وحديث الأحكام مع التركيز على الناحية المذهبية فقط، أي تطبيق قواعد مذهب ما على هذه الكتب دون غيره، ليتعلم الطالب ربط الدرس وأصول المذهب وكيفية تطبيقها. وأيضا يقول شرح كتب
يعني هذا يعني لحظة يعني ممكن نقول أنه يكتب المعاصر فيما لم يكتب في المتقدمون. يعني مثلا ما عندنا كتاب خاص بتفسير آيات الأحكام على مذهب الحنابلة مثالها، فيقول هو فمن أراد أن يؤلف المعاصر فليؤلف في هذا، لأنه ما عندنا عند المتقدمين ما يغطي هذا الجانب.
نعم.
وهكذا في بقية العلوم وأبواب العلوم ومسائله، أن يكتب المعاصرون فيما ليس عندنا كتاب فيه للمتقدمين، أو عندنا لكن مفقود ليس عندنا يعني بين يدينا ما نرجع إليه. هذا ممكن شوف يعني يعني يرى أن يقتصر تأليف المؤلفين المعاصرين على سد الثغرات عند المتقدمين فيما يحتاج إليه من المسائل والأبواب.
أي استكمالا أيضا يقول شرح كتب الأصول مع العناية بالتطبيق بين ثمرة الخلاف دون التركيز على المسائل التي هي حشوة ثمرة فيها، وأيضا كتاب فعيل الحديث وتوضيح للطلبة كيفية استثماري في الناحية العملية، وكتاب القاعدة الفقهية على مذهب أحمد باستخراجها وجمع
العناوين للتأليف.
قصة هذه تحتاج إلى تحرير وكتابة وتأليف يعني.
والله عبد الله يقويك، عاد اكتب انت في اللي تحسن منها، جزاك الله خير.
إبراهيم الشنقيطي يقول نعم
بس جزاه الله خير. يعني يحتاج يعني المعاصي يحتاج للتاليف. نعم. هو قل لن يخلو من ان ايوه او لا. نعم.
خالد التميمي يقول
يعني يهمنا لماذا تدل على البعد النظري للقارئ للمجيب، يعني وايش لماذا هو يريد يعني التاليف المعاصي.
السابقون كتبوا في مجالات متعددة منها ما استقر علمه فلا يزاد عليه شيء.
صحيح.
كعلم الحديث واللغة، وهذا حقه التقريب والتهذيب واستخراج الفوائد، ومنها ما هو بحاجة للتطوير كعلم الاجتماع والتاريخ، ومنها ما هو مستمر كالنوازل.
النوازل مستمر أحسن، هو تفصيله جيد لا طيب ولا بأس به، ويمكن يبنى عليه أيضا أشياء أخرى. نعم.
وهذه تقول
لكن حتى مسألة عدم إنما في مسائل ما تطور بل طور، يعني مد العلامة بكر أبو زيد رحمة الله عليه لما صنف مصنفات في علوم الحديث وسمها مد علوم الحديث، علوم الحديث حسب ما ذكر ابن الصلاح، وجاء بعده من زاد عليه في عدد علوم التي يجب معرفتها من علوم الحديث، هو جاء وسمى قال لا تقف عند هذا، ومد يعني زاد بعض العلوم الأخرى، فصنف بعض الأجزاء الحديثية وشيء من ذلك.
وهذا أخونا يقول إذا كان التأليف مقصود به جمع الكلام مبثوث وتقريب الأذهان وبان الصحيح منه والتنبيه على الخطأ مثل كتب شيخ الإسلام تيمية وشيخ علي آدم الأثيوبي من المعاصرين، فهذا غرض حسن ونافع، وأما الباقي ليس فيه كبير فائدة، فيه تشتيت الأذهان والإشغال عن الأهم.
يعني هو يقصد أنه إذا كان القصد تنقيح ما كتب المتقدمون والتبيين. نعم. هذا أحد الأغراض. هذا مشاركات
هذا تمت.
طبعا نحن قلنا العلوم تتطور رحمه معنا في السؤال. الشيء الثاني لن ينقطع التأليف أصلا، العلماء هم أنفسهم على مر العصور والأزمان كانوا يكتبون ويؤلفون مع إدراكهم لما كتب من تقدم، فهم مع إدراكهم لمؤلفات من سبقهم إلا أنهم يؤلفون، ومع ذلك على أنهم يصنفون في نفس العلم إلا أن لهم مبتكرات، وهذا الذي يجعل بعضهم يأتي متأخرا فيمدح كتابه ثناء عاطرا ويقول هذا يرحل إليه هذا كذا واستخلصتها بعد لأي ومعاناة وشيء من ذلك، فيمدح كتابه أو يمدحه غيره، وما زال العلماء يتتابعون على التأليف لأن من مقاصدي تقريب العلوم شيء، ومن مقاصدي بقاء العلم ونقله، ومن مقاصدي أنه ربما بقي عندنا في العلم أو تلك المسألة وبابا كتاب متأخر مع فقدنا لكتاب المتقدم، وهذا يجعل أن وعاء العلم للمتأخر مهم بقاؤه، ولا ينظر على أنه تكرار، وإنما هو وعاء آخر للنقل، فإن لم يبقى لنا المتقدم فالمتأخر بقي لنا، وإن بقي المتقدم والمتأخر فهي إضافة علمية عندنا صارت، المهم لا يكون مسروقا، هذا هو القصد، لأن السرقة دمت من قديم، وأما الاقتباس والاستفادة نعم لا بأس بها، وإن شاء الله أنا أسمع إن شاء الله مزيد من المداخلات من الإخوة البقية. نبدأ
بسم الله.
بسم الله. نبدأ اليوم بهذا الكتاب الضخم، وهو كتاب أصلا شكت له لجنة مجموعة من الكتاب في تخصصات متعددة، أكثرهم تخصصات أدبية وتاريخية وشيء من ذلك، والقصد منه أن يترجم فيه لأكثر أو قريب من 100 علم من أعلام الأدباء والروائيين والشعراء في القرنين المتأخرين 19 و20 الميلادي، ويكون لهم أثر حقيقي في رواياتهم أو شعرهم أو أدبهم. وترجم الترجمة بحيث تكون الترجمة هذه، يعني في هذا الكتاب في هذا المجلد الضخم كما ترى بين يديك، أن تكون هذه الترجمة جامعة لأهم مراحل حياتهم، بعض النكبات اللي مرت عليهم، أبرز ما أنتجوا عندها من الجهات من الإبرازات الأدبية التي ما اشتهروا به من الروايات وشيء من ذلك، يعني هذه حياتهم يعني بصورة مقتضبة، بحيث يصير كتاب تراجم مع الوقوف على أهم الأعمال. طبعا الكتاب في سمي هذا التسمية أدباء، أدباء حياتهم وأعمالهم، هذا تسميته إن شاء الله يكون بها للإخوة. طبعا هذه صورة إحدى الصور الموجودة في الداخل الكتاب، طبعا صورة فيكتور هوغو أديب فرنسي معروف. المقصود أن الكتاب طبع من الحجم الكبير، لجنة شكلت لأجل تأليف هذا الكتاب، ثم لجنة أخرى شكلت لأجل تعريبه والإشراف عليه، وذكروا كلهم في المقدمة. وطريقتهم أنهم يأتوا إلى كل علم، هذا طبعا هذا إن شاء الله يبان للإخوة، بس يعني نبغى نطلع لطريقتهم فيه، أنهم يأتون مثلا لأي مكان، أي العلم للأهل، هذا مثلا عندنا، هذا مثال مثلا إن شاء الله يبان لنا، شوف يأتون له بصورة، هذه صورة تقريبية، هذه صورة له يأتون بصورة على ورق كوشيه، يأتون مثلا شو هذا كتابه القديم للطبع، يأتون بصورة روايتي، أحيانا يأتون بصورة بيتي إن كان باقيا. شوف يقول لك فلان هذا مثلا جيفري، هذا يقول لك انجليزي، هذا سنة ولادة وسنة الممات، ثم يقول لك هذا فلان من كذا كذا هم ما عنده، وهذه نبذة عن حياته، التأثير الأوروبي، القصائد الأولى، المعلمين الأوائل الذين استفاد منهم. يأتي لك ها هنا بنبذة عبارة من عباراته السيارة في كتب الأدب أو كتب التاريخ عندهم، هذه عبارة من عبارات السيارة له، فينقول هنا هذه صورة متخيلة. شوف لاحظ إن شاء الله يبان معنا، هذه مثلا بعض ما كان يحتويه، هذا بعض الروايات اللي كتبها وشيء من ذلك، هذا ها هنا إفادات الكتاب، ها شوفينا أهم وأبرز أعماله يأتون لك، يذكر لك نبذة عنها مختصرة جدا ومختضبة جدا. كل الكتاب على هذا المنوال، هذا كل الكتاب بهذه الطريقة، وهذه صور متخيلة، لكن عندنا إن شاء الله صور غير متخيلة حقيقية. مثلا هذا ها كل فصل، طبعا قسموا الكتاب لستة فصول، كل فصل له ملحق يلحقون به بعدين اختصارا مجموعة من أسماء، شو مجموعة من أسماء الأدباء، ولا أدري لماذا ما وجه الاختصار في هذا، ما أدري لماذا، وإلا فالأصل أن الكتاب قسم إلى 6 فصول، كل فصل يأخذ جانب تاريخي معين جعلوا ذكروها هنا. هذا الفصل الأول، شوف هذا هو، هذا الفصول الستة، الفصل الأول خصوه بما قبل القرن 19 وذكروا مجموعة عندنا ها هنا، ثم الفصل الثاني في بواكير القرن 19 وذكروا مجموعة ها هنا، ثم الفصل الثالث أواخر القرن 19 وهؤلاء مجموعة. كل فصل له ملحق فيه يعني ترجمة جملية، الفصل الرابع بواكير القرن 20 وهؤلاء هم الأعلام المترجمون، وهؤلاء الفصل الخامس هو منتصف القرن 20 وهؤلاء المترجمون، وهذا الفصل الأخير السادس أدباء وعصرنا، وهذا بهذه الطريقة. الكتاب عبارة عن قرابة 100 أو أكثر بقليل من الكتاب والشعراء والروائيين الكبار وما كتبوا شيء من نماذجهم، وهذا عشان بس الإخوة شوفوا الورق، تعنوا إلى أخذ صور إن كانت له حقيقية أو رسمية أو تقريبية لبعض منازلهم، تصوير بعض الروايات التي اشتهرت أو ديوان أشعارهم، وبيان مقولات لهم سار السيارة بالنسبة لهم وهم أعمالهم. والكتاب عبارة عن مجموعة من أنحاء العالم، من أكثر طبعا غربيين أوروبيين، وفي أمريكان، وفي حتى من أمريكا اللاتينية، وفي من جامايكا، وفي آسويين يعني في صينيين وكوريين، وفي هنود، في يعني كذا وكذا، وحتى في أفارقة أيضا، لكن قليل أيضا. العربي الوحيد المذكورة هي نوال السعداوي، وأنا ما أدري طبعا لماذا ذكرت يعني هؤلاء، الله أعلم، لكن الظاهر لأجل موقفها من موضوع الجندر والنسوية وما كتبت من روايات في هذا الباب. والله يعني الكتاب طبعا من إصدارات دار أدب للنشر والتوزيع، وهو ضمن اهتماماتهم، جزاهم الله خير في تقريب مثل هذه العلوم. الكتاب ضخم جدا في الورق كوشيه، هذا سلمك الله بحث النفيس أصله كانت فكرة عند صاحبه، صاحبه من؟ الأستاذ جوناثان بلوم، أصلا هذا مؤرخ للفن والعمارة الإسلامية ومعتني بهذا الباب، وهو أراد أن يكتب عن موضوع، يقول عن موضوع، أصلا كان الكتابة في شيء آخر، لفت نظره عن موضوع الورق ونشأته وكيف طوره المسلمون في حضارات المتعاقبة، فبدأ يكتب. بعدين هناك من وجهه إلى أن يكتب فقط عن لا يخص الكلام على أهل الإسلام أو الحضارة الإسلامية، يجعله عاما يعني ودور غيرهم، يعني يجعلهم يعني خليطا ويجعل الجميع مشتركين. ثم لما عرض على بعض، يقول على بعض المفكرين أو شيء، قال لا اجعله خاص في حضارة الإسلام، إنه هم النقلة الحقيقية التي حدثت لصناعة الورق، ودوره الحقيقي في نشر الحضارة إنما ظهرت على يد أهل الإسلام. قال فأعجبني هذا فرجع، فأعاد كتابة المادة من جديد، وخاصة أنه كان هو أصلا مؤرخ للعمارة الإسلامية، فجمع أشياء وعنده لوحات وعنده وثائق وأشياء جميلة جدا، فجمع هذا الكتاب الضخم بدءا من أول ظهور للورق، كيف ظهر على يد الصينيين اللي هي البدايات، الظهور البدائية الأولى، لكن ثم بعد ذلك في الفتوحات لما أخذه أهل الإسلام، ولما دخل الآسيويون في الإسلام انتقلت إلى أهل الإسلام كيف طوره المسلمون وتعاقبوا عليه، فجودوا في صناعة الورق حتى صار أجود نوع موجود كان في صقلية في الأندلس، ومنه دخل إلى أوروبا أجود أنواع الورق في تلك العصور على الإطلاق. ثم كيف أصلا الورق تطور صناعة وطولا ومساحة، حتى يقول لأول مرة ينتج الورق البطول الآدمي كامل، أول كانوا يقطعون قطع ويلصقون بينها بطريقة معينة، ولأول مرة عيد المسلمين صير ورقة كاملة مثل اللوحة كاملة، وما كان يعرف في العالم هذا، وكيف صارت دخلتها بعد ذلك هو نفس الورق، دخلته أنواع من الهندسة، أنواع الهندسية مثل التزويق والتأطير وأشياء جميلة جدا. ثم كيف الورق هذا استعمله المسلمون في حتى في غير الكتابة، طبعا المصحف وزخرفة المصاحف شيء باب ثاني أصلا، ثم كيف استعمل حتى في القضايا الهندسية ونحو ذلك، والتجير فيما يستعمل في القضايا التاريخية وغيرها. أصل القصة، أصل الكتاب أنشأه لأجل غرض واحد، سمى قصة الورق، تاريخ الورق في العالم الإسلامي قبل ظهور الطباعة، كيف حدث أن كيف العالم الإسلامي كيف جعلوا، كيف أسهم الورق في تطوير الحضارة الإسلامية ثم في نقل هذه الحضارة إلى باقي الأمم، وعلى مدد عدد من القرون، حتى انتقلت، حتى ظهرت الطباعة بدائيا في أوروبا. وهو يقول في كتابه، يقول لولا، ونقل نقولات من مؤرخين، لولا تطوير الورق على يد المسلمين ما ظهرت الطباعة في أوروبا إطلاقا. لكن يقول المشكلة الذي حدث عندنا أن أوائل المسلمين الذين تلقفوا الورق البدائي هذا أخذوه وفرحوا به وطوروه، قال هذا الموقف اختلف تماما لما ظهرت الطباعة البدائية، ما جاء في القرون المتأخرة وأخذ المسلمون بعد ذلك لانصار أوقات انحطاطهم فطوروا الطباعة، ولا كان شأنهم مثل شأن المرأة الأولى، لكن هذا اللي حدث، تغاير الموقفين جعل الطباعة تتطور جدا في أوروبا وتنطلق بخلاف عهد السبق مع الورق في البدايات الأولى. الكتاب طبعا من تأليف جوناثان بلوم، وترجمة الأستاذ البديع المؤرخ الدكتور أحمد العدوي، وقد كتب له مقدمة ما شاء الله 15 صفحة تقريبا. طبعا هذا الكتاب كتاب حافل بالنماذج التاريخية، أنا طبعا ما ذكرت لك، قسمه إلى فصول، الفصل الأول جعله في اختراع الورق وذكر الأنواع كيف اخترع، ثم الثاني انتشار الورق في العالم الإسلامي، والثالث جعله في الورق والكتب وكيف دخلت الكتب في كل العلوم، ثم الرابع في الورق ونظم التدوين وأنواعها ورسم الخرائط وأشياء، ثم الخامس في الورق والفنون البصرية، هذا له علاقة بتخصصه في مسألة الفن والعمارة الإسلامية اللي هو الكاتب، والسادس انتقال الورق وصناعته إلى أوروبا النصرانية وكيف دخل إلى بيزنطة وإسبانيا وإيطاليا وجبال الألب وهكذا، ثم الفصل السابع الورق بعد الطباعة. بهذه الطريقة طبعا قدموا هنا بمقدمة فيها ترجمته واهتمامه، أنا إن شاء الله يبالي للإخوة، شوف هذه الصور التوضيحية التي الإخوة جزاهم الله خير الترجموا تعبوا عليها جدا، هم يقولوا شوف مثالا، هو أتى بنماذج كيف كانت الكتابات الأولى على الألواح الخشبية الصخور، ثم كيف شوف هذه طبعا التعليق يعرفوا بالرق، طبعا ما علق عليه المترجم الدكتور أحمد العدوي، فهو يختم بكلمة المترجم لأجل التعليق. شوف هذه نماذج، شوف لاحظة هذه نماذج، الكتاب مليء بمثل هذه النماذج. هذه رسائل خطية، نماذج أولى. الكتاب لطيف وجميل وسبر تاريخي جيد من إصدارات دار أدب للنشر والتوزيع بالرياض.
نستأذنك شيخنا في مداخلة.
نعم.
معنا الدكتور عبد الله رفود السفياني، مدير الموسوعة العالمية للأدب العربي أدب. حياك الله دكتور عبد الله.
اهلا وسهلا ومرحبا، حياكم الله جميعا، وحياك انت وحيا شيخ الدكتور البطاطي في هذا المساء الجميل. مرحبا
لكم. حياكم الله. نود ان تحدثنا دكتور عبد الله عن دار ادب، متى نشأت الدار وابرز مجالات تهتمون بالنشر فيها؟
اهلا وسهلا. اول شيء الصوت مسموع عندكم؟
واضح. نعم.
جميل جدا، شكرا لك وشكرا للدكتور على اهتمامه، وشكرا لاهتمامكم بالكتاب، وايضا استضافتكم لموسوعه ادب والاداره ادب للنشر والتوزيع. ادب كما تعلم ويعلم الكثيرين او الكثيرون هي اصلا مؤسسه ثقافيه قديمه جدا، لها في العمل الثقافي ما يقارب 20 عاما بفضل الله عز وجل. واحد في الاونه الاخيره يعني كان هناك افتتاح لجناح من اجل النشر والتوزيع، وهو دار ادب للنشر والتوزيع والترجمه، وكانت البدايات أيضا مع مجموعة من الكتب المترجمة بالتعاون مع مركز الملك عبد العزيز العالمي الثقافي التابع لأرامكو السعودية، من أجل نقل الفرائض والنفائس من الأمم الأخرى واللغات الأخرى إلى اللغة العربية، ونقلنا إلى الآن قرابة 15 كتاب في أقل من سنة من فضل الله عز وجل عن اللغة الإنجليزية والفرنسية والروسية، وإن شاء الله هناك لغات، والإيطالية، وهناك لغات إن شاء الله قادمة أيضا، وكتب أيضا قادمة ومشاريع واعدة
ما شاء الله
في السنة القادمة بحول الله عز وجل، ونسأل الله التوفيق.
دكتور عبد الله مساك الله بالخير.
هلا دكتور. أنا هلا والله بصوتك الجميل، كيف
الله حالك؟ يرضى عليك والله، صوت مو جميل لأن مزكي مليون.
والله أنا وياك الظاهر يعني مع الكتب الظاهر مع الحساسية.
الله يرضى عنك يسلمك، وأنا شاكر لك مداخلتك على وتحملك عناء المداخلة، وانت اخبرتني انه والله الصوت يعني لك عليه. والله انا وانت سوا، لكن نحن سعداء ونتشرف مداخلتك الليلة.
لا والله بالعكس، انا سعيد جدا
بمداخلة
معكم وبإطلالة على الكتب
اللي طبعتها. بيض الله وجهك. طيب الدكتور عبد الله، مدير الموسوعة العالمية للأدب العربي، اين هذه الموسوعة؟
الموسوعة هي موسوعة افتراضية موجودة على الانترنت، بإمكانك أن تدخل عليها www.adab.com، وموثقة للشعر العربي منذ عصوره الأولى إلى يوم الناس هذا، والآن أصبحت شبكة ثقافية كبيرة جدا، بإمكان الإنسان أن يشترك فيها وأن يتفاعل وأن يكتب وأن يفضل وأن يرد.
يعني
أصبحت شبكة تشبه تويتر يعني.
يعني ما هي موسوعة ورقية مثل الموسوعات اللي اعتدنا عليها يعني؟
لا هي موسوعة رقمية وتفاعلية في نفس الوقت.
ولا عندكم نية تطبعونها يعني؟
لا، الطباعة يعني تعرف طباعة الكتب والخط ثاني وكبير ويحتاج ميزانيات ودعم وإزعاج كثير جدا وحقوق وإلى آخره تحقيق
طيب
ليس مثل طيب العمل الموجود على
أكرمك الله. طيب دكتور عبد الله، بالنسبة لهذه المؤلفات اللي استعرضنا قبل وسنستعرض الباقي إن شاء الله، يعني أنا حقيقة ما عرفت بالضبط يعني ميزة الانتقاء، هل لأنها مثلا الأكثر شهرة أو الأكثر تأثيرا أو أهم أعمال هذا اللي هو صاحب الكتاب، يعني ما هي بالضبط ضابط الانتقاء لها؟ ليش هذه دون غيرها؟
جميل هذا السؤال دكتور. جميل. الحقيقة هو تعرف أنه عالم الترجمة الآن يكتنفه أكثر من أو يعتبره أكثر من اتجاه أو أكثر من أصل، فبعض الناس يعني يهتم بكتب الروايات باعتبارها الأكثر مبيعا والتي تدر ربح أكثر على دور النشر، وهم معذورون في ذلك، وبعض الناس من يبحث عن الكتب الأكثر مبيعا من أجل أن يحصل فيها أيضا نصيبة، وبعضهم من هو متخصص في فن من الفنون أو علم من العلوم ومثل التخصص في الرسائل الأكاديمية مثلا، فيطبع الأطروحات والدراسات الأكاديمية.
صحيح.
نحن في أدب لا، نحن اختطينا مسارا آخر، وهو أننا شكلنا لجنة استشارية من مجموعة من المتخصصين في عدد من العلوم والفنون، بحيث أنهم يرشحون أهم الكتب في كل فن من هذه الفنون. وأيضا يعرض عليهم ما يطرحه بعض المترجمين من أجل ترجمته، وإعطاء تقرير وافي عن هذا الكتاب، ما هو انعكاساته على العالم العربي، ما هي أهمية القارئ العربي، ما هو التشكيل الذي يمكن أو ما هي الإضافة العلمية التي يمكن أن يستفيدها القارئ العربي من جراء هذا الكتاب. ولذلك من فضل الله عز وجل الكتب التي رأيتها هي كتب منتقاة جدا بعناية، وليس هذا كلامي بالطبع، وإنما المراجعات والأصداء التي تصلنا والانتقادات والاقتراحات كلها كانت تثني بشكل كبير واضح على
ما شاء الله
نوعية هذه الكتب وأنها منتقاة العناوين بعناية فائقة جدا.
أنا لاحظت أيضا دكتور عبد الله أنها أنتم مباشرة تعقدون اتفاقية مع الدار الناشرة وتترجمون الكتاب ويخرج، والذي فهمته أن هذه الترجمة الوحيدة العربية لهذه المصنفات التي لكم، فهمي صحيح ولا لا؟
هو هذا العمل تجريه أكثر دور النشر، يعني ليس لأدب لوحدها، كل دور النشر تجري يجب أن تجري اتفاقا مع الدار الأصلية وتوقع معها الحقوق. ومن المهم جدا أن لا يكون الكتاب مترجم، لأنك لا تكرر عمل الآخرين، وإن كان في بعض الدور حريصة على إعادة طباعة الكتب الكلاسيكية القديمة التي فقدت الحقوق في سعي من أجل تحصيل أكثر عدد من المبيعات. لا، نحن جميع الكتب التي نشرت هي كتب تترجم لأول مرة عن اللغة العربية للغة العربية، وجميعها مأخوذة الحقوق من الدور الأصلية.
طيب الدكتور عبد الله، بالنسبة لبعض الكتب والله أني استشكلت الرسالة اللي تريد توصلها لي، يعني هذا الكتاب، يعني ماذا سأستفيد؟ مثلا سيأتي حيلة الأنا مثلا، ولا هوس الحياة المكثفة، ما هي الرسالة توصلني؟ أنا طبعا والله كنت أتمنى بصراحة منكم، خاصة ما شاء الله منك أنت يعني قامة أدبية عالية، وتستطيع بحكم اطلاعك، أنا رأيتك ما شاء الله الكتب التي كتبت لها مقدمة صارت مفهومة، مثل المقدمة مثل الكاشف عن الكتاب، مفهومة الغرض منها ولماذا، وأما التي لم تكتب عليها مقدمات يعني بصراحة صارت غامضة، يعني أحيانا أتجول في أكثر من 100 صفحة حتى أفهم، ما بعضها واضحة لكن بعضها يعني تحتاج تستنبط شيء. أنا ما عرفت مثلا، يعني أعذرني هذا من جهلي وتقصيري، إلا حيلة الأنا مثلا ولا الحياة الهوس، أنا ما أدري ما هي الرسالة التي أنا سيوصلها أي صاحب الكتاب حتى أستفيد منها، ما عرفت يعني معرفيا أو ثقافيا ما عرفت، اللهم أنه يكتب عن حالة يعني حالة معينة كده، فهمي صحيح ولا لا؟
هو نعتذر إليك كان ما فهمت، قد يكون خلل منا، وأنت ما شاء الله صاحب فهم
العفو
الله ينفع بك، لكن لا تنسى أنه أن الناس مشارب يعني واهتمامات. فمثلا هوس الحداثة اللي هو الحياة المكثفة، هوس الإنسان الحديث هذا الكتاب هو الأكثر مبيعا في معرض الرياض الدولي
ما شاء الله،
مع أنه مولانا البطاطي يعني ما فهم يعني رسالة، وهذا ليس عيبا أو تقصيرا فيك، وإنما هو باعتبار الاهتمامات والاتجاهات إليها، عرفت؟ يعني بعض الناس تهمه الموضوعات الفلسفية والفكرية الحديثة، وخصوصا ما يكتب الآن عن فكرة التغير السريع الطارئ على الحياة البشرية، فلكل إنسان مشربه ولكل وجهة وهو موليها، فتجد ناس مثلا يهتمون بهذه الكتب ويفهمونها لأول وهلة ولأول قراءة، تجد شخص مثلي مثلا لا تستهوي مثلا كتب خلني أقول مثلا النقد مثلا، فتجد مثلا كتاب الميثة الشعرية ممكن أقول لك ما هو صحيح، بس أنا أضرب أمثلة أنني لم أفهم مثلا للوهلة الأولى ويحتاج مقدمة، بينما ستجد نقاد متخصصين أو مهتمين بهذا الجانب يصافحون هذا الكتاب من أول لقاء ويعانقونه ويفهمونه مباشرة. فهذا يرجع إلى النزوع والاهتمام بأي فن وبأي علم وبأي جهة تلعب دور كبير. وبعدين ترى مشكلة المقدمات أنا عندي حساسية منها، لأنه في كثير من الأحيان المقدمات التي يكتبها سواء المترجم أو المحقق أو سمه ما شئت بعيدا عن المؤلف، عادة ما تدخلها الذاتية، يعني تبدأ أنت توجه القارئ للجهة التي تريد أن يراها وتغفل عن الجوانب الأخرى التي يمكن أن يراها من دون أن تكتبها أنت. فبعض الأحيان تكون المقدمات للترجمة أو للتحقيق فيها شيء من الذاتية التي تصرف الكتاب عن هدفه الأساس، والمفروض أن يترك القارئ في وجهه.
لا هو القصد، هو أحسنت دكتور عبد الله، هو القصد إنه ما دامكم اخترتوه على أسس معينة إذا الكتاب سوف يهدف إلى رسالة معينة تكون جلية واضحة، يعني هذا القصد. طيب يا شيخ، الأدباء الكتاب الضخم هل له ثاني سيتبعه؟
نعم، كتاب أدباء حياتهم وأعمالهم، كتابهم الثاني سيكون فلاسفة حياتهم وأعمالهم، وقد حصلنا على حقوق النشر وبدأت المترجمة يعني في العمل عليه. نتوقع إن شاء الله بعد 4-5 أشهر أن يكون في الأسواق بإذن الله بنفس الطبعة وبنفس الإخراج وبنفس الصور
جميل.
وبنفس الأداء بإذن الله.
طيب بالنسبة. طيب لو تبشرنا بعض أعمالكم قادمة إن شاء الله مطبوعة غير الفلاسفة.
ذكرت جميل الله. نعم من أهم الكتب التي تخرج قريبا وإن شاء الله عز وجل في غضون 3 أشهر إذا الله عز وجل وفق وأخرج هو كتاب العلم الجديد الذي ينتظره الكثيرون ويراسلون باستمرار عن شأن هذا الكتاب. العلم الجديد هو كتاب كتبه الإيطالي زيكو في نهاية القرن 16 ومن أهم الكتب التي أسست أو هو المؤسس لفلسفة التاريخ. كتاب كان من المفترض أن يكون دخل إلى الدراسات العربية والترجمة العربية قديمة لكن للأسف لم يترجم هذا الكتاب. تولت أدب ترجمته عن الإيطالية القديمة ما زال المترجم الكبير الدكتور أحمد الصنعي يعمل عليه وقد انتهى تقريبا من المسودات الأولى والآن هو في مرحلة المراجعة والتدقيق والتحرير. كتاب عظيم جدا ومهم
جميل.
جدا
جميل.
وسيحدث نقلة نوعية توقع في الدراسات الاجتماعية والتاريخية أيضا والفلسفية لأهمية هذا الكتاب. هذا واحد من الكتب الموجودة. من الكتب أيضا الكبيرة والضخمة هو كتاب الأزمنة الحديثة وهو كتاب تاريخي ضخم سيخرج في مجلدين عن اللغة الإنجليزية وهو أيضا على مشارف يعني بإذن الله عز وجل إذا طول شهرين وسيكون إن شاء الله مصادحا للقراء العرب. أيضا كتاب السعودية المتغيرة وهو من أهم الكتب التي طبعا ترجمناها وهو كتاب يتحدث عن التغيير الثقافي والحركة الاجتماعية في المملكة العربية السعودية للمؤلف شوني فول من أمريكا وهو كتاب يعني يحكي التغيرات الجذرية التي تمر بها المملكة العربية السعودية والقفزات الحضارية التي تعيشها. أيضا لدينا كتب الفلسفة لكن لا أريد أن أفصح عنها حتى يعني من بينها مثلا فلسفة الأشكال الرمزية على الألمانية وقد بدأنا فيه وإن شاء الله عز وجل فترة من الزمن ويكون مصافحا للقراء العرب. موجود مجموعة من الكتب لا أريد بس أني أحرق بعضها ولا يعني أطيل عليكم.
أشكرك يا دكتور عبدالله على هذه المداخلة الكريمة.
حياك الله وأهلا وسهلا. شكرا لكم وشكرا لشيخنا الكبير ودكتورنا الفاضل البطاطي ولنا بإذن الله بكم لقاءات في جدول
إن شاء الله
بإذن الله. كان معنا الدكتور عبد الله رفود السفياني مدير الموسوعة العالمية للأدب العربي أدب. سيدنا شيخنا الفاصل.
نعم.
فاصل أعزائي المشاهدين ونعود إليكم بإذن الله.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا.
هل أحد منا معصوم من الخطأ؟ فمهما وقعت إذن في الذنوب فلا تيأس حتى لو تكرر وقوعك فيها فلا تقنط فإن الله هو التواب. قال تعالى غافر الذنب وقابل التوب أي يقبل رجوع عبده إليه. ومن هذا قيل التوبة رجوع إلى الطاعة وترك المعصية. والتواب هو الذي يتوب على من يشاء من عباده ويقبل توبتهم. كلما تكررت التوبة تكرر القبول. فالجزاء من جنس العمل. فكما رجع التائب إلى الله بقلبه رجوعا تاما رجع الله عليه بمنزلته وحاله. بل ما رجع العبد إلى الله حتى رجع بقلبه إليه أولا فرجع الله إليه وتاب عليه ثانيا. فمن علم أن الله هو التواب أحبه وكيف لا يحبه وهو سبحانه يفرح بتوبة عبده أكثر من فرحة من فقد راحلته في الصحراء عليها طعامه وشرابه ثم وجدها بعد أن تيقن الموت فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح. ومن علم أن الله هو التواب بادر بالتوبة إليه ولم يصر على الذنوب وهو يعلم أنه لا يغفر الذنوب أحد إلا الله. ومن أيقن أن الله هو التواب طمع في مغفرته ولم ييأس من رحمته. قال تعالى وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. واعلم أنه لا يستغني أحد عن التوبة حتى المؤمن المضيع. فالتوبة هي بداية العبد ونهايته. قال تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون.
نت... نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا.
حيا هلا بكم متابعينا الكرام، نجد الترحيب بكم شيخنا.
أهلا وسهلا.
ناخذ شيخنا سؤال تفاعل في الفيس.
نعم.
سؤال تفاعل يقول: هل ترى أن الحاجة إلى التأليف ما زالت قائمة أم أن كتب السابقين تكفي ولماذا؟
نعم.
هذا أخونا يقول بخصوص الإجابة على هذا السؤال: أرى أنه لا بد من التأليف ومعالجة القضايا الحالية، لكن لا بد من الرجوع إلى كتب السلف، فهي النواة ومصدر معلومة صحيحة.
وهذا فرقنا منه القضايا المعاصرة. نعم.
وأنس يقول: نعم، ففي كل عصر مستجدات تحتاج تبين حكم الشارع فيها، لكن الأهم جزء المؤلفات وأصناتها.
وهذا خارج محل السؤال. ها.
وعبد الله مراكش يقول: لا يمكن القلم الذي علم بالرحمن أن يتوقف، فثمة نوازل تقع يجب الفصل فيها، ومواضيع لم يتطرق إليها ويتضح وجه الصواب فيها، مخطوطات للسابقين لم تظهر بعد، ومشكلة ينبغي بيانه، خطأ يتوجب رده.
جميل، وهذا سبق علقنا عليه وذكر عدد من النواحي التي تكلمنا عنها في الفقرة الأولى. ها؟
عبد الطيف يقول: أرى أن يتوقف التأليف، لأن العلماء الحقيقيين أصبحوا قلائل، وذهب الإخلاص والموهبة في الفهم والعلم.
يا لا تقول يا شيخ، لا، الحمد لله ما زالت تظهر عندنا كتب يعني قمة في الروعة، يعني عالم يا رجل، حتى الكتب، بعض الكتب اكتبها الكفار لكنهم من أهل الإنصاف وتكون جيدة. شوف يعني أحيانا أنت تريد أحيانا من يتجرد للحقيقة يعني فقط لا قول أكثر، فإذا من أهل الكفر، ومع ذلك لو فعلا يكون كتاباته منصفة فيها إنصاف وفيها اعتدال ويستفاد منها لأجل ما عندهم من التحري والبحث وشيء من ذلك. تخيل هؤلاء، ما بالك بأهل السلام إذا كتبوا. لا شك أن سيبقى في الناس من أصحاب أقلام محترمة عالية جدا، فيهم من تفهيم الناس وتدقيق العلم والتحليل واستنباطات أشياء عجائب، وما زال الباب مفتوحا. نعم.
وأخونا إبراهيم يقول: أرى أن ذلك يكون في كل مجال على حدة، وفي مجال التراجم يكتفى بكتب المتقدمين، أما في كتب الحديث والفقه
والمعاصرين ما يحتاجون تراجم،
ما يراهم أهل مادي على أنه
بالأكثر عندنا فترات في العصور المتأخرة التراجم شحيحة جدا.
مريم تقول: أكيد في حاجة التأليف، لأن في هناك قضايا معاصرة لم تكن أيام السلف، وذلك بسبب التطور التكنولوجي.
وهذا خارج محل السؤال.
هذا تمت،
جزاهم الله خير ومشاركاتهم طيبة. نواصل. هذا سلمك الله، عندنا أيضا كتاب آخر وهو للأديب الفرنسي بيار توي، وهو أراد به يعني هو يتنبأ بسقوط الغرب، وسماه أو سمي في الترجمة الانفجار الكبير، كذا اسمه. هذا العنوان عبارة عن عنوان شارح وكاشف. إيش معنى الانفجار الكبير؟ تقرير حول انهيار الغرب. طبعا هو كتبه وقبل وفاته بسنة تقريبا وطبع، ثم بعد ذلك هذا الكتاب هو تنبأ بأشياء معينة إن ستحصل، يرى أن هناك أن الغرب مقبل على انهيار، على انهيار كبير لكافة المجتمع. عنده أسبابه المؤدية لذلك، سيذكر هو حط عام 2081 غاية لذلك وأنها ستذهب وأشياء من ذلك. هو لما بحث وجد أن أسباب الخواء الروحي والفراغ الأخلاقي الذي وقعت فيه الغرب، والسبب في ذلك اللي أدام له الحرص جدا على الآلة والاقتصاد والمال وشيء من ذلك، تقديسهم إلى حد ما يسميه هو حتى العبادة، عبادة الآلة وعبادة الاقتصاد وشيء من ذلك، هو اللي أداهم إلى ترك مثل هذا، وهذا هو اللي سيسبب سقوطهم. هو يرى أن التقنية التي المزعومة أو التي يتهافتون عليها ستكون سبب لذهابهم وزوالهم. هو جعل أدى هذا البحث، أراد أن يجعله يرجع ويستكشف الأسباب التاريخية والاجتماعية والثقافية للأمة الغربية والأوروبية، لينظر فيما بعد فيما كيف آلت إلى ما آلت إليه، أو ما سيؤول إليه الأمر مما يتنبأ إليه كاتب الكتاب. الكتاب من تأليف الأديب الفرنسي بيار توي، وهو له عدد من المقالات والمؤلفات، وسماها الانفجار الأكبر، أو الترجمة التي تطلع بها الأخوان التونسيان الأستاذ الفاضل الدكتور محمد بن الطيب وأخونا الدكتور عبد الله النجلاوي وفقهم الله، وهم يرون قالوا أنه الفراغ الذي تحدث عنه الروح والحق لا يسد إلى الحضارة الإسلامية، وقد أحسنوا جدا في هذا الباب، ولهم تعليق يسير في هذا الباب. الكتاب من إصدارات دار أدب للنشر والتوزيع بالرياض. هذا سلمك الله كتاب آخر صاحبه يجري بخلاف التيار. تعرف عكس التيار، هذا المقولة المشهورة، المقولة المشهورة الصدام النكد الذي حصل بين العلم والدين في القرون الوسطى في أوروبا، الذي جعلهم بعد ذلك يثورون على الدين ويستبعدونه تماما، ويبعث سلطة الكنيسة عن العلم لأن هي كانت العائق لهم. وهذا هو الكلام المشهور المطروق المعروف والذي كثر الكلام حولهم. الكاتب ريتشارد إي روبنشتاين يقول إيش؟ يقول لا، يقول ليس كذلك، يقول بل كان هناك توافق كبير بين الكنيسة والعلم، بل إن يقول أكثر العلماء قديما كانوا لاهوتيين في الأصل، ويذكر كيف استفادت الكنيسة من العلم والعلماء والتجارب، وكيف أنهم يعني كتبوا هذه الكتابات واستفادوا من النظريات وشيء من ذلك. يقول هو أنه ما جعل الفصام النكت هذا بهذه الصورة إلا يقول العلمانية المتطرفة الحديثة التي أرادت إبعاد المجتمعات عن التدين تماما وانسلاخها منه ليخلو لها الجو يعني في صناعة ثورتها الحديثة. وسمى كتابه سماه أبناء أرسطو اكتشاف العلماء للحكمة القديمة في العصور الوسطى. طبعا الحكمة القديمة مقصود بها كلام أرسطو وأفلاطون وهذه المدرسة، وأنهم كانوا في العصور الوسطى على توافق وليس كأمر كذلك كما يعرف يعني في المقولة المشهورة المدعى. الكتاب من ترجمة أخونا الحبيب الأستاذ رضا زيدان وفقه الله. طبعا الكتاب قلت لك هو عكس التيار، أتى بشواهد تاريخية وشواهد وأمثلة حتى قضايا فلسفية، وذكر أن الاعتبار الأكبر كان ترى لنقل ترجمات المسلمين العرب مثل ابن رشد لكلام أرسطو وغيره، طلع هذا سد الفجوة الكبيرة بينهم وبين الاستفادة من كتب اليونان وغيرها. الكتاب من إصدارات دار أدب للنشر والتوزيع بالرياض. هذه رسالة دكتوراه وهي في ما يقتضي في تخصص النقد الأدبي. الأستاذة الفاضلة أختنا الدكتورة هدى فخر الدين قدمت هذه رسالة الدكتوراه في أحد الجامعات الأمريكية، وهي أرادت بها أن تستخلص إلى نوع من أن فاعلية التجديد موجودة ليس فقط عند الشعر الحر المعاصر اللي هو سمته الحداثيين، بل هذا نفس النفس موجود عند المتقدمين من المحدثين وخصت بهم شعراء الدولة العباسية، وذكرت مجموعة منهم اللي هي محل الدراسة أو محل الاستشهاد والأمثلة. وذكرت أنه كما أولئك المحدثين صار عندهم ليس المحدثين اللي صار عندهم تجديد في الشعر، كذلك الشعر الحر المعاصر حدث عندهم تجديد وشيء من ذلك. وكتبت هذا الكتاب والبحث سمته ميتا شعرية في التراث العربي من الحداثيين إلى المحدثين، ترى كذا العنوان مع أنه هذا خطأ العنوان اقلب من المحدثين اللي هم الشعراء العباسيين إلى الحداثيين اللي هم أصحاب الشعر الحر المعاصر، كما هو على الصواب في الداخل، يعني هذا في الداخل على الصواب. طبعا الكتاب أصله مع أنه عربية لكن كتبته باللغة الإنجليزية واتت بشواهد وشيء من ذلك، لكن الكتاب احتاج إلى الترجمة، فترجمته الأخت الفاضلة آية علي وترجمت هذا الكتاب إلى اللغة العربية وصحح وروجع وشيء من ذلك. هي تقول أن التجربة هي ما تريد تقارن بين المدرستين، أرادت أن تستخرج القواس المشتركة بين شعر المحدثين في الدولة العباسية وشعر الحر عند الحداثين المعاصرين وشيء من ذلك. طبعا هي خلصت لأنه الشعراء يتجدون ميتة في الشعرية هي المقصود بها الشعر، ما الشعر ولماذا الشعر وكلام الشعراء عن ذاتهم وأنفسهم وعن شعرهم وشيء من ذلك، يعني هذا المقصود به. طبعا شرحت المصطلح والمراد ومن أول من أطلقه وبيانه في الإنسان من المصطلحات المحدثة المعاصرة في الأدب الحديث مشهورة معروفة. القصد هو طبعا الإشكالية وين؟ ما النقل اللي حدث عند الشعر الحر ليس كالنقل اللي حدث عند شعر المحدثين، يعني شعر المحدثين يكونوا ينتقلون إلى موضوعات يتحدثون فيها عن أنفسهم موضوعاتهم أو الشعر، هذا يختلف تماما عن يعني الخروج عن نمط العرب في مسألة التفعيلة المشهورة فيها الأبيات الشعرية والقانون الشعر المعروف بالعروض والقوافي إلى الخروج والكسر ذلك إلى خروج إلى منظومة جديدة وشيء من ذلك، يعني هذا صنيع غير هذا، ليس لا يعد تجديد هؤلاء كتجديد هؤلاء وشيء من ذلك. القصد أن الكتاب فيه نفس نوع من النفس المقارنة والتحليل والوصف، وفق الله الكتاب من إصدارات أدب للنشر والتوزيع بالرياض. هذا صاحبه أو هما مؤلفان اثنان، أو هو جستن توزي وبراندن وورميكي، كلاهما أراد إيش؟ يقول أنه كثيرا من الحوارات الحاصلة في مواقع التواصل الاجتماعي وكان حتى في الخطابات المعلنة من قبل السياسيين أو غيرهم إنما أحيانا تغلف أو الظاهر منها أنها دفاع عن قضايا إنسانية أخلاقية مثالية جدا، والحقيقة أنها مبطنة بغايات أخرى غير ذلك، يعني غاية غير أخلاقية تماما، وإنما القصد الاستعراض لا أقل ولا أكثر وجذب الجمهور والانتباه وأشياء، يعني لهم مآرب أخرى في قضية مثل هذه الخطابات والاستعراضات. فوضعوا كأمثلة ونماذج المجتمع الأمريكي بالذات النواحي الخطابات السياسية اللي كانت تلقى هنا هناك في التلفاز وغير ذلك. سموا كتابهم الاستعراض الحسن والقبيح في الحوار الأخلاقي. طبعا قام بترجمة هذا الكتاب أختنا الفاضلة بثينة الإبراهيم وفقها الله، وهم طبعا الأستاذ الدكتور عبد الله رفود السفياني قدم لهم مقدمة جميلة جدا ذكر فيها نماذج حتى قريبة الذهن للقارب السعودي العربي والسعودي على وجه الأخص، حوادث حصلت عندنا وفقه الله وهي يصلح أن تكون مثالا لي يعني يستشهد به على هذا الأنمجة المذكورة، أنه يشير حوارات في تويتر في الفيس في غيرها، والقصد يظهر منها على أنها إما قضايا أدبية أخلاقية وطنية أي ما كانت، والأغراض غير ذلك تماما، وهو ما لا القصد به إلى الاستعراض لا أقول أكثر. الكتاب من إصدارات دار أدب للنشر والتوزيع بالرياض، هذا سلمك الله كتاب يصلح أن يسمى الفيزياء للجميع، صاحبه وهو البريطاني لكن من أصل عراقي جيم الخليلي، أراد أن يأتي بجملة نظريات الفيزياء وتقريبها لعامة الناس، هو أراد لغير المختصين بالفيزياء، وليذكر كيف الفيزياء وأثرها في الكون في العالم في كذا، وهذه الطريقة أراد تقريبا لعموم الناس، هو أراد هذا. صحيح هو أبعدها عن القضايا الدقيقة الفلسفية لكن فيها نوع من الفلسفة، لكنها أراد لمن يقرأها من غير المختصين وغير المتخصصين في الفيزياء من أدباء ومثقفين أن يفهموا هذا الكتاب. قلت لك يصلح أن يسمى الفيزياء للجميع، سماها العالم كما تراه الفيزياء، أثر الفيزياء في العالم، كيف يفسر فيزيائيا أشياء كثيرة في الظواهر الكونية والعالمية. الكتاب ترجمه أخونا الحبيب الدكتور عبد العزيز الخلاوي العنزي وفقه الله، وأشرع تصحيحه أحد الأفاضل المتخصصين في الباب، وله عدد من الفصول هي كلها في مسألة، قلت لك هو عالم متمكن درس الفيزياء أكثر من 30 سنة، وهذه خلاصة تجربتي في الفيزياء وإفاداتها في كشف كثير من القضايا التي يخطئ في فهمها كثير من الناس حول العالم. الكتاب من إصدارات دار أدب للنشر والتوزيع بالرياض. هذا سلمك الله مذكرات، هذه امرأة رزقت بابن، الابن هذا فيه مرض التوحد واكتشفته مبكرا، ثم أنها خافت عليه لكن اكتشفت شيء ثاني وأنه عبقري، ودرجة عبقريته أعلى من درجة عبقرية أينشتاين، وهذا الذي جعله في وهو في سن 8 هو تقول في خلال أسبوعين فقط استطاع أن يفهم نظرية التفاضل والتكامل من غير أستاذ بخلال أسبوعين، ثم في عمر 8 سنين وإذا به 9 سنين يدخل الجامعة، ما عدى 9 سنين إلى 11 و12 وإذا به الجامعة نفسه تفرقه للبحث بأجرة، ما وظفته بأجرة حتى يأتي بالبحوث إلا خلال 3 أسابيع، حل لهم مشكلة النسبية الفيزيائية اللي تتعلق بالفلك وشيء من ذلك، أذهلوا يعني البحث صار نشر في مجلة علمية متخصصة محترمة مشهورة بتخصصها في هذه الأبحاث، وهم يعدون لجائزة نوبل، شو عمره كم 12 سنة، رجل عبقري جدا يعني الولد عبقري اسمه جاكوب. المقصود انه هذا الولد ما جاء سنه 13 او شيء من ذلك الا وصنف، الا صار يتحدث عنه الجميع، وشيء تقول حتى كتبت عنه الجامعة وكتبت عنه فاشتهر عند الناس، فصار محط الانظار للمجتمع الامريكي الكندي، وصار تقول عند بيتنا حصلنا الصحفيين والقنوات والجامعات كلهم مرابطين يبغوا يسووا الا لقاءات واشياء. فكتبت تجربتها كيف أنها تفرغت للابن وأخذته من حالة توحد وهي حالة مرضية مع الإصرار والحب والكذا والتربية والعناية به إلى عبقري من العباقرة، فكتبت تجربتها هنا نوع من الإلهام لكل من كان عنده مثل هؤلاء يعني أصحاب الإعاقات أنه لن تكون حائل دون التطور. سمتها الشرارة قصة أم مع التربية والعبقرية والتوحد للمؤلفة كريستين بارنيت الكندية، طبعا حتى هي صارت متخصصة في تربية الأطفال المتوحدين يعني صارت معها خبرة من ولدها. الكتاب من ترجمة عبد الرحمن الفتح السيد وفقه الله من إصدارات دار أدب للنشر والتوزيع بالرياض. هذا سلمك الله أيضا مذكرات أخرى، وهو صاحبه أصلا كان محاضر في إحدى الجامعات، ثم شيئا فجأة أصابه المرض في عينه حتى يعني قاعد يذكر المراحل حتى اعتمى تماما صار أعمى. يقول لما صار أعمى تغيرت عليه الحياة تماما، نظرته وهو مبصر غير هو أعمى، هو أراد أن يسجل، يقول شوف لما صار أعمى قرأ روايات كل العميان يقول أكثر من 20 رواية، قرأ روايات العميان يبقى يعرف كيف يتعامل الأعمى، كيف يفهم الأعمى، كيف يعني كيف الحياة صارت بالنسبة له. يقول ما وجدت أحدا يذكر، كلهم يذكرون أعمال ويقوم بها، وليس كذلك، هو أراد أن يكتب الأعمى من خلال نفسية الأعمى، كيف ينظر إلى الأشياء، كيف يتصرف مع الأشياء، كيف الحوادث، كيف يفون بهذه الطريقة. وسمى كتابه مذكرات العمى، رحلة عبر الظلام لجون هال. طبعا هو أصلا يقول طبعا مزالق الحياة الحوادث حصلت له، يقول حتى أولاده الخمسة يقول ما رأى إلا أول اثنين فقط بقي ما رأىهم. طبعا هو يقول هو لما ألف الكتاب بعد ذلك يعني يقول كيف أخبر أولادي النعمة أشياء يعني بهذا القضية المحاضر كيف كان يعطيهم إحصاءات وأرقام، يقول كنت أرجع يقول لما عندي ما عاد يقدر أقرأ الآن، فصار هو جاب طريقة صار يسجل كل شيء. أصل هذا كان يقول أراد أن يسجل نفسيته، فصار يسجل كل يوم ما يخطر ببالي من الوقائع والحدث كيف يتعامها كأعمى، فسجل 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 ثم فرغت وطلعت في هذه المذكرات. الكتاب طبعا ترجمه الأستاذ الدكتور شريف بقنا وفقه الله من إصدارات دار أدب للنشر والتوزيع. هذا سلمك الله أيضا رواية أخرى وهي هذه امرأة أصيبت بالسرطان وقيل لها ترى هتموتين بالكثير بعد سنة بالكثير، اسمها كوري تايلر. هذه كوري تايلر أرادت أن تقول كيف أن بيننا أناس ميتين وإن كانوا أحياء، وتقصد نفسها يقول لو ذهب أحد إلى مستشفى الأورام وشيء ناس ينتظرون الاحتضار وما في كلام. هي أرادت أن تكتب كيف ينظر من ينتظر الموت إلى هذه الحياة، فهي شرح نفسي شيء من النفس ومن الفلسفة وإعطاء شيء من الدروس وأشياء، وسمتها في معنى النموت. طبعا هذه الترجمة في معنى النموت هذه من الترجمة طبعا لأخونا الفاضل الأستاذ عبد الوهاب أبو زيد وفقه الله، والكتاب من إصدارات دار أدب للنشر والتوزيع، والكتاب مليء أيضا بالتجارب والشجاعة والأحزان. ولاحظ يعني ذكرتني يعني صلوا صلاة مودع واحد لا صلى صلاة مودع فإنه يخشع جدا في صلاته. هذا سلمك الله كتاب آخر أيضا وهو في مسألة أثر التقنية الرقمية في صناعة الوعي وارتقاء الدماغ عند الإنسان. طبعا المؤلف هو ماريان وولف، سماه أيها القارئ عد إلى وطنك، الدماغ القارئ في عالم رقمي، كيف تؤثر هذه الرقميات على تشكيل الثقافة وتشكيل الفكر وتغير العقل حقيقيا عند القراء له. الكتاب من إصدارات من ترجمة الأستاذة شوق العنزي ومن إصدارات أدب للنشر والتوزيع.
جزاكم الله خير شيخنا على هذا العرض الماتع، وشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين، نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.